ماهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش الباكستاني يؤكد أن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالعراق تعلن تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان إن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. بدوره شدد أمين عبد اللهيان على أن دعم الجيش الباكستاني للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران أمر حاسم في تنفيذها بأسرع وقت ممكن. كما أعلن أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني أن طهران ليست لديها أي تقييد لتنمية العلاقات الشاملة مع إسلام آباد. هذا ويواصل أمير عبد اللهيان زيارته إلى باكستان، حيث ستكون له اجتماعات مع المسؤولين المحليين في مدينة كراتشي بعد مغادرته العاصمة إسلام آباد. عقد المؤتمر الإيراني للصناعات والمنتجات الوطنية للمرة الثانية في العاصمة طهران بهدف تحسين المنتجات ونمو الصادرات. المزيد في سياق التقرير التالي.
شكلت الولايات المتحدة عقوبات ظالمة على إيران لتحد من ازدهارها وتقدمها، ولكن ما حصل هو أن هذا الأمر شكل حافزاً لإيران لتحقق الاكتفاء الذاتي من خلال طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية، فحققت نجاحاً باهراً وقفزة نوعية في هذا المجال. وعلى إثره يعقد المؤتمر الوطني للصناعات الإيرانية بدورته الثانية بحضور مدير المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات ومجموعة من مدراء أهم الشركات في مركز المؤتمرات التابع لمؤسسة الإذاعة الإيرانية في العاصمة طهران.
ما افتخارات الزيادة در صنعت داریم.
الصناعات الإيرانية قوية بما يكفي، ومهما تحدثنا عنها يبقى الكثير. مع ذلك فإننا نسعى لتطويرها. هذا النوع من المؤتمرات يساعد الشركات على تبادل الخبرات والتجارب من بعضهم البعض والاستفادة منها.
هذه الدورة الثانية لمؤتمر الصناعات الإيرانية لدعم وتطوير الإنتاج الإيراني. في السنة الماضية تم تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر بنفس هذه القاعة، ولكن هذه السنة وضعنا نهجا أفضل. لقد دعونا أفضل الشركات ومن جميع أنحاء إيران ومن مختلف القطاعات لحضور هذا المؤتمر.
تحدث المشاركون حول كيفية وضع خطط للارتقاء بالصناعات الإيرانية وكيفية تحسين جودة المنتج بما يرضي العملاء ودور الابتكار في الإنتاج الوطني وكيفية زيادة التصدير إلى الدول الأخرى وغيرها من الأمور المهمة التي من شأنها الارتقاء باقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في الحقيقة أن شركتنا من الشركات القديمة جدا في إيران. لقد تم تأسيس الشركة منذ 37 عاما، مما دفع إدارة المؤتمر لدعوتنا لحضورها. على الرغم من كثرة هذا النوع من المصانع، لكن شركتنا حافظت على جودتها ومكانتها في الأسواق.
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عمليات بمناطق متفرقة من البلاد استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال 8 إرهابيين. كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اعتقال قواتها أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى بأبو رؤية في حي الجهاد بالعاصمة بغداد بعد متابعة وجهد ميداني. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها، كما كشفت عن عملية مشتركة واسعة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى لتأمين المحطات والأبراج. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية. واندلعت فجر اليوم مواجهات شديدة بين شبان المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها المخيم. إلى ذلك أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم تخللها اعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. شدد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على أن معركة وحدة الساحات لم تنتهي بل وأسست لمعركة ثأر الأحرار. البطش وخلال مسيرة جماهيرية في غزة نصرة للمقاومة واستنكارا للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ورفضا للحصار على القطاع، أكد رفض حركة الجهاد الإسلامي الاعتراف بالكيان الصهيوني ومشاريع التسوية والتطبيع. وقال البطش أن الحركة قارعت الصهاينة لتحمي مشروع المقاومة على أرض فلسطين، داعيا لوحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية في كل ساحات المواجهة مع المشروع الصهيوني. عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا جنوب لبنان اجتماعا طارئا اليوم لاستكمال خطوات تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة. واتفقت الهيئة على تشكيل لجان من الشخصيات المستقلة لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد أي خرق يحصل، مؤكدة أن اجتماعات ستبقى مفتوحة. إلى ذلك قالت مسؤولة في الأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بمجمع المدارس في مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة قد تؤخر بدء العام الدراسي لنحو 6000 طفل فلسطيني في المخيم. يعتبر مسجد الإمام الحسين عليه السلام من أهم الأماكن الإسلامية المقدسة في القاهرة، حيث يقع بالقرب من منطقة خان الخليلية السياحية في منطقة حي الحسين، وسمي المسجد بهذا الاسم نظرا لاعتقاد الناس أن رأس الإمام سلام الله عليه مدفون فيه. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ما إن تطأ قدميك عتبة مسجد الإمام الحسين الواقع بقلب العاصمة المصرية القاهرة حتى تشعر بأجواء روحانية مفعمة بالإيمان، فهو مكان مهيب تقشعر فيه الأبدان، ولما لا، والجميع هنا في حضرة سيد شباب أهل الجنة وصبط رسول الله الذي عرف عنه الصبر والقوة والشجاعة في الصد لأعداء الإسلام. فالمصريون وغيرهم يأتون من كل حدب وصوب قاصدين زيارة مسجد الإمام الحسين الذي يتمتع بمكانة كبيرة في نفوس الجميع.
المصريين يكفيهم شرفاً أنه رأسه في مصر، هذا إذا دل فإنما دل على حب المصريين له وفخرهم بهم، ويكفيهم أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ سيرة هذا الرجل العظيم أو هذا الإمام العظيم نرى من تواضعه وشجاعته وكرمه، والمصريين شاهدين على ذلك عندما يأتون إلى مسجده، مسجد الحسين الموجود في القاهرة، فإنهم يعني يحسون بشعور غريب من الارتياح والبهجة والسرور والفرح.
وبحسب مؤرخين فإن المكان المقدس هذا الذي بني في عهد الفاطميين عام 549 هجرية يستمد شهرته من بعض الروايات لنقل ودفن رأس الإمام الحسين عليه السلام في هذا المسجد، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المقتنيات الإسلامية المهمة، أهمها بعض منسوبة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ونسختين من المصاحف بالخط الكوفي. ويحظى هذا المسجد إلى جانب مقامات أخرى وأضرحة آل البيت اهتماما واسعا عبر عصور مصر التاريخية، وقد تم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، فيما تسعى الحكومة المصرية باهتمام بالغ لتطوير وتوسيع المقامات واستقبال الزوار في السنوات الماضية.
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قيادة قوات المركز الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان سيطرة قواتها على مواقع متقدمة قرب عدة بلدات في مقاطعة خاركوف الأوكرانية. وذكر البيان أن إجراءات القوات الروسية نجحت بصد 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور لوغانس، مضيفا أن 45 جنديا أوكرانيا قتلوا أثناء المعارك مع تدمير العشرات من آلياتهم. إلى ذلك صرح مصدر روسي بأن مرفأ نوفروسيسك على البحر الأسود استأنف حركة السفن بعد تعليقها إثر إحباط هجوم شنته قوات أوكرانية على المرفأ. للمزيد حول مستجدات الوضع الميداني في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
هجمات أوكرانية جديدة ضد روسيا، وهذه المرة على أهداف في البحر الأسود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين هاجم قاعدة نوفروسيسك البحرية. بيان لوزارة الدفاع الروسية أوضح أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين، حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة. الهجوم الأوكراني دفع ميناء نوفروسيسك إلى وقف حركة جميع السفن بصورة مؤقتة لضرورات أمنية، بحسب ما أعلنه المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط، والذي أكد أن مرافق الميناء لم تصب بأي أضرار وأن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية فيه بشكل طبيعي. ويعتبر الهجوم الأوكراني على قاعدة نوفروسيسك البحرية أول هجوم تشنه قوات كييف على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية. وفي سياق الهجمات الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن دفاعاتها الجوية أحبطت هجوما بالمسيرات على أهداف في شبه جزيرة القرم، وأسقطت 10 طائرات مسيرة، واعترضت 3 مسيرات أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة. وأكدت الوزارة إحباط الهجوم دون وقوع أي إصابات أو أضرار. يذكر أن الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية قد تصاعدت منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه، فيما هاجمت زوارق مسيرة أوكرانية سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بعناوينها الرئيسية. قائد الجيش الباكستاني يؤكد أن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالعراق تعلن تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى. شكرا طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وللتواصل مع أخبار الإذاعة زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبدالله يحييكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر سياسات ومراوغات القوى الاستكبارية الغربية بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم. ونناقش في هذه الحلقة أبعادا من السياسة الأمريكية المراوغة في أوكرانيا وأهدافها وراء التحريض على استمرار الحرب هناك. عنوان الحلقة: الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، المعروف أن وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر تعهد لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عام 1990 بعدم توسع حلف الناتو بوصة واحدة باتجاه الشرق. ولكن الذي حدث أن أمريكا غدرت بالاتحاد السوفيتي وأثبتت عملياً أن لا عهود ولا مواثيق وقوانين ولا أخلاق يمكن أن تقف أمام هيمنتها وأطماعها. عندما نصف أمريكا بأنها تغدر ولا تقيم وزناً لا لاتفاق ولا معاهدة، إذا كانت تقف عائقاً أمام هيمنتها وأطماعها فهي تدوس عليها وعلى تواقيعها بكل بساطة. وما مصير الاتفاق النووي مع إيران عنا ببعيد؟ فإننا لن ننطلق فقط من هذا الوصف، من رؤيتنا نحن إلى سلوكيات أمريكا الغادرة المتكبرة المتجبرة وتجربتنا التاريخية المريرة معها. أعزائنا الأفاضل، حول أسباب تحول الكذب والنكث في العقود والمواثيق إلى سياسة أمريكية ثابتة تستخدمها مع الدول الأخرى، ننتقل وإياكم إلى هذا الحوار لزميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفنا لهذه الحلقة العميد علي مقصود، المحلل السياسي وعضو الرابطة الدولية للمحللين والخبراء السياسيين من سوريا.
أطيب التحايا وأحلى الأماني لضيفي الكريم المحلل السياسي العميد علي مقصود، عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا. أستاذي الجليل، كما تعلم أمريكا معروفة بتحولاتها وكذبها ونكثها للعقود والمواثيق إلى تحولت هذه الأكاذيب إلى سياسة أمريكية ثابتة تستخدمها مع الدول الأخرى، برأيكم ما هي أسباب هذا التحول؟
بعد التحية لكم وللسادة المستمعين الأكارم، لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الخطط والمشاريع التي تستجيب لهيمنتها على العالم، وبالتالي لتسديد النظام الدولي أحاد القطبية الذي تربع على عرش العالم لحوالي 3 عقود، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمريكا لجأت إلى استراتيجية وسياسة جديدة تسمى بالحرب الناعمة، تقود هذه الحرب من الخلف. فحصل بمشروع الربيع العربي وبسوريا تحديدا أن هذه الاستراتيجية انكشفت، ولذلك عندما تنكشف أمريكا تبدأ شريعها بالسقوط وخرائطها بالتمزق، لأصبحت سياسة منسوجة على الإعلام فقط والتهويل والكذب والنفاق. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعيش مرحلة الأفول والتراجع وتآكل قوتها ومكانتها السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية.
نعم،
ظل الشيطان
برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. ننطلق من مقال للكاتبين روبرت رابيل وفرانسوا ألام، كتباه في ناشيونال انترست تحت عنوان أوقفوا هذا الجنون، وهو مقال يعتبر اعترافا صريحا بأن أمريكا وبغطرسة وأخلاق مزيفة مع جهل بالتاريخ والجغرافيا تخاطر بأخذ العالم إلى الهاوية من خلال محاصرة روسيا بحلف الناتو. يرى الكاتبان رابيل وألام أنه بعد أن تعهدت أمريكا للاتحاد السوفيتي بعدم اقتراب الناتو من حدودها عام 1990، نرى في عام 1997 دعا الناتو في قمة مدريد كلا من بولندا والمجر وجمهورية التشيك للانضمام للتحالف، وفي جولة ثانية عام 2004 أصبحت بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا أعضاء في الناتو. ثم أتى موقف الولايات المتحدة من ثورات الوردة والبرتقال والميدان في جورجيا في الأعوام 2003 و2004 و2014 ليضع واشنطن وموسكو في مواجهة عنيفة. أعزائنا الأفاضل، حول تداعيات السياسة الأمريكية في تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
أستاذي الجليل، كما تعلم حضرتك أنه السياسة الأمريكية المتبعة الآن هي تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية، كيف تقرؤون تداعيات هذه السياسة؟
لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن تورطت بأفغانستان وفي العراق وكانت النتائج كارثية، وهذه الإنجازات تحولت إلى كارثة ومأساة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عندما تقوم بتزويد الجيوش التي بنتها من الإرهاب وأيضا من حلفائها، لذلك لجأت خوض الحروب والمواجهات مع القوى الصاعدة والدول المنافسة للسياسة والاستراتيجية الأمريكية، كونها في الحقيقة تعطي الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بالدرجة الأولى بالقوى البشرية، وبالدرجة الثانية أنها أيضا لا تتكلف من ميدانيتها ووضعها الاقتصادي الذي يعني أمن للمواطن الأمريكي حالة من الاستقرار طالما أنه يعيش في رغد ورفاهية. فلذلك هذه الحروب التي خاضتها بجيوش الآخرين وبدعم من جيوش المعادية للقوى الصاعدة ولمحور المقاومة تخسر معركتها، ومحور المقاومة يسجل هذه الانتصارات. لذلك انعكس على الولايات المتحدة الأمريكية وموقعها في قيادة العالم، وهذه القضية يهتز وتنهار مرتكزاته، وبدأت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الاستقطاب الحاد، جير أزمات اقتصادية واجتماعية قد تنتهي بحروب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، بإضافة إلى أن حلفائها في الناتو هم الآخرون بدأوا يعيشوا حالة من الانهيار وأيضا انفجار الوضع الاجتماعي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء: الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا. مستمعين الأفاضل، يرى الكاتبان روبرت رابيل وفرانسوا ألام في مقالهما في ناشونال انتريست أنه ومن أجل توضيح موقف موسكو في الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، فمن المفيد الاطلاع على التاريخ، فقد كان إقليم دونباس جزءاً من تشكيل روسيا منذ أن هزمت موسكو المغولة في القرن 15، كما كان لشبه جزيرة القرم وجوارها مكانة خاصة لإبراز قوة الإمبراطورية القيصرية. أما بطرس الأكبر فكان أول من أسس قاعدة بحرية روسية على بحر أزوف، وفي عهد كاترين العظمى أقامت موسكو قاعدتها البحرية الاستراتيجية في سيفاستوبول، والتي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي. واعتبر الكاتبان أن إصرار أمريكا على ضمان انتصار أوكرانيا واعتبار أمن واستقرار أمريكا من أمن واستقرار أوكرانيا، وكذلك تزويد كييف بأخطر الأسلحة التقليدية، ما هي إلا دعوة مفتوحة للحرب العالمية الثالثة والتدمير المتبادل للغرب وأوراسيا، وتجاهلا لحقيقة أن توسع الناتو شرقا يعني محاصرة روسيا في عقر دارها، وتجاهلا لمحاولات القيادة الروسية ثني الغرب عن خطته. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل نعود إلى حوارنا مع ضيفنا حول مآلات الحرب الروسية الأوكرانية، وهل تتجه إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
طيب أستاذ علي مقصود، الحرب الروسية الأوكرانية، ما هي توقعاتكم لما آلت إليه هذه الحرب، وهل تتجه إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
أولا دعيني أسميها الحرب الروسية مع الأطلس والناتو. صحيح أن الميدان الذي تقام فيه هذا الاستراتيجية وهذه الحرب في الحقيقة هو الميدان الأوكراني، ولكن عناصر وأطراف الصراع وفي الحقيقة روسيا، وأيضا معها حلفائها مع الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما تعنيه هذه الكلمة. إذن المواجهة كبيرة وعلى مستوى روسيا والناتو الغرب الاستعماري بقيادة أمريكا، ما حققته روسيا من إنجازات أصبح نصرا كثيرا، وهذا هو السبب الذي دفع للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية عملية التزويد بأسلحة حديثة ومتطورة إلى أوكرانيا. ولكن أيضا النتيجة أن روسيا دمرت هذه الدبابات اللوبارد الألمانية والأمريكية صواريخ الهيمرس، لذلك حتى التفكير من قبل الدول الغربية بأن تصل المواجهة إلى حرب عالمية ثالثة أو مواجهة نووية، هم يدركون بأن الجميع خاسر. لذا روسيا وحلفائها القدرة حتى على هزيمة الدول الغربية على الناتو وأمريكا بشكل كبير حتى في المجال النووي، ولديهم القدرة على حماية العديد من مدنهم وفضائهم. فلذلك حتى في الحرب النووية وإن كان الجميع خاسر، ولكن خسارة أمريكا والناتو تكون ناحقة. أنا بتقديري لا يمكن أن نصل إلى حرب نووية.
شكري الجزيل وامتناني لك العميد علي مقصود، المحلل السياسي وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان، لكم منا الشكر الجزيل على المتابعة، وإلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأسي وأحياء روح الأمل، مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين ونعود إليكم مع محور جديد. ما زلنا في حالة كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام
عجل
المهدي
الله فرجه
عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
نعم.
وصلت لدينا في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي: من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالا؟
نعم.
فلا يأتيه أحد.
نعم.
إلا واحد يقول: أنا.
نعم.
فيقول الإمام: فيقول: أحث، خذ، ماذا تريد؟ فيحثي هو يأخذ. نعم. فيحمل على ظهره هو عندما يرى تلك الأموال يبدي يأخذ في داخله في جيبه في كيس يحمل على ظهره. نعم. فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس، حتى وصل إلى آخر الناس. نعم. حتى إذا وصل أقصى الناس قال: على أرى إني شر من ها هنا. أنا شرير إذن؟ هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي على رأسي على ظهري. نعم،
يعني يتحدث مع
عن نفسه معي يقول: نعم. تعجبت، هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال. نعم. يقول: لا أرى إني شر من ها هنا. فيرجع.
نعم.
فيرد إليه المال فيقول: خذ مالك، لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا؟ لا يحتم، مقتنعون بالأمر، لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته وكأنه يحمل أثقالا. فيقول عنه: لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام فيرجعها إلى الإمام. لما؟ هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي،
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال،
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا.
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام. يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين.
نعم.
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم: انظروا، هذا الذي يقتل الناس.
نعم.
هذا الذي يقتل الناس. فعبروها، لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم: اذهب إلى السوق وأتنا بطعام. فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان،
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
يأخذه لنفسي.
أخذه لنفسي. فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسمه على ثلاثة؟ نقسمه على اثنين. فعندما
نفسي.
يأتي نقتله.
نعم.
ونقسم المال على اثنين. فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم، عندما أكلوا ماتوا، تسمموا. فجاء عيسى عليه السلام أحياهم.
نعم.
فعندما أحياهم قال
لهم:
ألم أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. في هذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك، والله لو نظرة.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث حول رواية النبي عيسى حول الطمع والمال. لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فعندما قال بأنه يحث المال حثا، وأنه يصيب الناس الغنى والإطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تأوي إليه أمته الإمام.
نعم.
تأتي إليه، باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأ بوضع
بدأت الدول بالاختصار. تأتي يعني.
الآن الدول كلها تأتي.
نعم.
الغرب، الشرق،
ليتعرفوا على دولة الإمام،
باعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول: تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحلة عندما هذا النحلة الذي يرجعه يرجع إلى محله.
نعم.
إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحلة إلى يعسوبها، يعني في بيتها.
نعم.
عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون الأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه، نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس دم وغير دم.
نعم عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمعت باره العالم كله صار
نعم
واحدة.
نعم
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى الإمام. وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف الإمام
المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام،
دولة واحدة، واحدة.
فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة. فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها، فهكذا المراد. فيكون أولا النائم لا أحد يقضه، مستلقي ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة،
وهكذا. فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام؟
نعم أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام قائمنا، إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، وتظهر الأرض من كنوزها، حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها. هذه الكنوز والأموال وما مدخرة الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم، يقول: وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم، فيصرخ بالناس: من يصله بماله ويأخذ منه زكاته؟ فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم، واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق قبل أن ينطق يجد. فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله، إن شاء الله، من الموجود، من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا مولانا، يا صاحب الزمان الغاث، 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 أدركني، أدركني، أدركني الساعة، 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 العجب، 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 يا أرحم الراحمين،
بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل، ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله طبعا يكون تحت رعايته، وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون، نعم، مستخلصون، ممحصون، يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية، وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني، صح؟
هو بعد هو نعم. هو وأصحابه،
نعم،
هم يكونون في الأموال بأيديهم، وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة، أنه كيف تأتيه الأموال؟ كيف؟ من أين؟
من أين؟
من أين تأتي هذه الأموال؟ طبعا هنالك عدة أسباب لوجود هذه الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم، وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين، أوروبا، لا أعرف شرق الأرض، غرب الأرض، كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا؟ تصبح من متناول يده. لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول، فهو الذي ماذا؟ يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا؟ بمتناول يده، لأن يستولي عليها بما أنه صاحب الدولة، فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها، كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتبار هو صاحب هذه الدول، خاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل، المصانع، أجهزة العطاء وأجهزة الوجود، طائرات، سيارات، ما أعرف، من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة، حكومة الإمام المهدي، وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام. المصدر الثالث والسبب الثالث، المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته، كل البنوك هو يكون مشرف عليها،
نعم،
وتتحول الأموال بصكوكها، بذهبها، بقصديرها، بدولارها،
بعقاراتها،
بعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه.
نعم.
السبب الرابع، الأموال الناشئة من الربا،
نعم،
والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يده المرابي، السارق، القاتل، كلها ماذا؟ تؤخذ منه عنوة، خذ من أموالهم. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام، هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح بطريقة تحت سيطرته.
نعم.
نعم. والأموال الناشئة من الربا والغصب، هذا هو الرابع.
نعم. الرابع.
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي، ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة، حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت مع تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس، المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة، كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة. التنظيم المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده، لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام، كل ما فيه روحي له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل البحث حول استمرار تكدس الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضل.
أحسن. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة،
منع
لا يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت، ما
لا حاجة فيه.
أصلا لا حاجة لما يكتنز، الأموال موجودة أمام عينيه. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات، توازن لا. طبقة فقيرة، طبقة متوسطة،
يعني لا غني لا فقير،
لا فوارد أصلاً، لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة،
والرجل والمرأة متساويان
أصلاً، وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع. التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع، على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون، نعم، منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأمام؟ نعم، الخمس والزكاة، ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس، عنده زكاة، يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم، حماية الثروة من اللصوص والمفسدين، أيضا ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وكذا بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق، يريد أن، نعم، هذا أيضا يمنع. نعم، المالك لما كله، هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى،
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذا الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله، والعطاء عطاء الله، والخير خير الله، فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه وهو من ماذا فماذا ينفق، فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه، فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلف نعم جادت وسخت نفسه بالنفق.
نعم.
رواية عن الأمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك على الإنفاق. طبعا هذه الثقافة ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام،
هذه الثقافة ثقافة الإنفاق ثقافة العطاء، البعض أنه يخاف يعطي يخاف أن يفتقر، يخاف يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه، والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم، أي محروم؟ الذي لا يأكل لا يشرب لا.
الفقير
لا. يقول أن المحروم من حرم خير الله، من حرم خير الله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وماذا وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو المحروم؟ يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة لكنه المعطي ماذا تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول المغبوط من ثقل الصدقات،
يعني
يرى الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة، انظروا إلى هذا نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة، والصدقات أفضل الحصيلات، وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا تشتريه في ماذا في مرضات الله، شاي تشربه في مرضات الله، كأس ماء تشربه في مرضات الله، تعتبره صدقة تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته، تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان، وحتى تصدق ولو بشق تمرة هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة، إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
اللهم يجعلنا وياكم في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي، وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل، شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا الله الله
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل.